هذا عمر يوم جنى أحلامه يوم بكى أيامه وانهار من هول الخبر هذا عمر هذا عمر لن يضل البلاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أما بعد، إن التواضع لله وخفض الجناح للمؤمنين من شيم الصالحين المتبعين، وإن الكبر والتكبر من أعمال الجاهلين والغافلين، فكانت عاقبة المتواضعين أن يرفعهم الله تعالى فوق العالمين، وعاقبة المتكبرين أن يمقتهم الله ويبغضهم لخلقه أجمعين ويجعلهم في الآخرة ذليلين وفي أسفل سافلين. ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد ولد آدم وخير من دب على الثرى أنه كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. وقف بين يديه رجل يرعد كما ترعد السعفة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هون عليك هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. من هذه المدرسة تخرج عمر، من هذه المدرسة تعلم عمر، من هذه المدرسة صاغ عمر مواقفه العظيمة في التواضع على صفحات أيامه البيض الخالدة.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المغرور من غر، ولو أن لي ما على ظهر الأرض من بيضاء وصفراء لافتديت به من هول المطلع، وددت أن أنجو كفافا لا أجر لي ولا وزر.
كان عمر رضي الله عنه عظيم التواضع للخلق والحق، وكل الصور تدل على ذلك. رفعه الله بتواضعه عند الخلق وخالقهم. فعن الفضل ابن عميرة أن الأحنف بن قيس قدم على عمر في وفد من العراق في يوم صائف شديد الحر، فإذا بعمر معمم بعباءة ويطلي بعيرا من إبل الصدقة بالقطران، فقال عمر ونادى: يا أحنف يا أحنف، ضع ثيابك وهلم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير فإنه من إبل الصدقة، في حق لليتيم والأرملة والمسكين. فتحجب القوم حتى قال أحدهم: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين، هل لا أمرت عبدا من عبيد الصدقة ليكفيك هذا؟ فقال عمر: ثكلتك أمك، وأي عبد هو أعبد مني ومن الأحنف، إنه من ولي أمر المسلمين يجب عليه لهم ما يجب على العبد لسيده في النصيحة وأداء الأمانة. تواضع لما زاده الله رفعة، وكل رفيع قدره متواضع، جلالة قدر في خمول تواضع، إن التواضع للمعالي سلم. عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: ورأيت عمر رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء، فقلت له: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال عمر رضي الله عنه: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت في نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. يقول عمر: إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها، فيا لله فيا لله، ورب عمر، إن مشهدا كهذا خير من الدنيا وما فيها. بل إنه لربما أخذ عمر بيد الصبي يلقاه فيقول له: أدع لي فإنك لم تذنب قط. يقول أنس مالك رضي الله عنه: خرجت مع عمر بن الخطاب مرة حتى دخلنا بستانا فسمعته يقول: بيني وبينه جدار، يقول لنفسه وهو في جوف البستان يخاطب نفسه، استمع إليه فماذا قال عمر لنفسه؟ يخاطب نفسه يقول: يا عمر يا عمر يا أمير المؤمنين بخ بخ، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك الله أو ليعذبنك الله. يقول هذا وقد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فماذا نقول نحن؟ ويورد الذهبي رحمه الله أن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين حين قدم الشام قال لأمير الجيش أبي عبيدة أمين الأمة رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال له: اذهب بنا إلى منزلك. كان من أهداف عمر حين قدم الشام أن يزور بيت أميره أبي عبيدة ليثلج صدره برؤية مظهر نادر من مظاهر احتقار الدنيا الفانية. فقال له أبو عبيدة: وما تصنع عندي يا عمر؟ إن تريد إلا أن تعصر عينيك؟ قال عمر: لابد. فدخل عمر إلى دار أبي عبيدة ابن الجراح فلم ير في بيت أمير الجيش شيئا يملأ البصر. قال عمر: أين متاعك؟ لا أرى إلا سيفا ووسادة وحصيرا وصحفة، وأنت الأمير ما عندك من طعام؟ فقام أبو عبيدة إلى جونة فأخذ منها كسيرات خبز، كسيرات خبز يابسة، وهو أمير الجيش الذي فتح الشام وبيت المقدس، كسيرات خبز يابسة، وقدمها إلى أمير المؤمنين عمر. فلم يتمالك عمر نفسه حينما رأى ذلك البيت الذي كأنما هجر من دهر، وذلك الطعام الخشن، فأجهش عمر بالبكاء. فقال له أبو عبيدة: قد قلت لك إن تريد إلا أن تعصر عينيك يا أمير المؤمنين، يكفينا يا عمر ما يسد الجوع. فأجهش عمر أخرى وقال عمر في تواضع كبير من رجل كبير، قال عمر: غيرتنا الدنيا كلنا إلا أنت يا أبا عبيدة. وهل حقا الدنيا غيرت عمر؟ كلا، ولكن دنوت تواضعا وسموت مجدا، فشأنك انخفاض وارتفاع كذاك الشمس، تبعد أن تسامى، تبعد أن تسامى، ويدنو الضوء منها والشعاع. بل إن عبد الله بن عباس دخل على عمر يوم طعن فقال له: أبشر يا أمير المؤمنين، لقد أسلمت حين كفر الناس، وقاتلت مع رسول الله حين خذله الناس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ولم يختلف في خلافتك رجلان. فقال عمر: أعد أعد. فأعاد ابن عباس كلامه: أبشر يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وقاتلت مع رسول الله حين خذله الناس، وتوفي رسول الله وهو عنك راض، ولم يختلف في خلافتك رجلان. بماذا علق عمر؟ قال عمر: المغرور من غر، المغرور من غر، ولو أن لي ما على ظهر الأرض من بيضاء وصفراء لافتديت به من هول المطلع، وددت أني أنجو كفافا، لا أجر لي ولا وزر. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. كان عمر رضي الله عنه متواضعا للحق يقبله في السر والعلن. لقد كان بينه وبين رجل كلام في شيء، كما أورد ابن الجوزي في تاريخه، فقاله الرجل: اتق الله يا أمير المؤمنين، اتق الله يا أمير المؤمنين. فقام رجل من القوم وقال: أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ فقال له عمر على الفور: دعه دعه، فليقلها لي نعم ما قال: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها. يا ليت هذه الكلمة تكون عنوانا ولجاما يلجم به نفسه كل من ولي من أمر المسلمين شيئا صغر أو كبر، إذن لصلح الحال وتغيرت الأحوال وكسدت سوق النفاق. ولكن أشد عيوبنا أن إذا ما نصحنا خدرتنا الكبرياء. عن جبير بن نفير أن نفرا قالوا لعمر بن الخطاب: ما رأينا رجلا أقضى بالقسط ولا أقول للحق ولا أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين، فأنت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عوف بن مالك: كذبتم والله، لقد رأينا بعد رسول الله من هو خير من عمر. فقال أحد: من هو؟ فقال عوف: أبو بكر. فقال عمر: صدق عوف وكذبتم، والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أضل من بعير أهلي. يعني قبل أن يسلم، لأن أبا بكر أسلم قبل عمر بست سنين. وهذا يدل على تواضع عمر رضي الله عنه وتقديره للفضلاء، ولا يقتصر على الأحياء منهم، ولكنه يعم الموتى كذلك، فلا يرضى أن ينكر فضلهم أحد، ويحمل الناس على احترام هذا المعنى النبيل وعدم نسيان ما قدموه من جلائل الأعمال، فيبقى العمل النافع متواصل الحلقات يحمله رجال من رجال إلى رجال، فلا ينسى العمل الطيب بغياب صاحبه أو وفاته. وفي هذا وفاء وإيمان، هذا ما نتعلمه من أيام عمر.
إسلامه يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم جنى
أيها الإخوة، إن عمر تربى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فتعلم ما تعجز عنه كتب التربية والأخلاق قديمها وحديثها. تعلم عمر بأن الله لا يحب المتكبرين، وبأنهم لا يدخلون الجنة إن لم تدركهم رحمة الله. استحضر عمر الحال التي تخشاهم يوم القيامة من الذل والهوان، وهم على هيئة الذر في صور الرجال أذلاء حقراء. مهما بلغ بالإنسان المال والجاه والسلطان والنسب والجمال، فإنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا. ولو لم يكن في التواضع خصلة تحمله، إلا أن المرأة كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة عند الله وعند الناس، لكان الواجب عليه أن لا يتزين بغير التواضع. فالمتكبر وضيع وإن رأى نفسه مرتفعا على الخلق، والمتواضع وإن رؤي وضيعا فهو رفيع القدر. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. نكتفي بهذا القدر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه.